إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في هذه الساعة المباركة بإذن الله عز وجل، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ونحن الآن على موعد مع البدء في تفسير سورة الذاريات. وسميت بهذا الاسم لقول الله تبارك وتعالى فيها: والذاريات، ولم يرد هذا الاسم في غير هذه السورة. ووجه مناسبتها لما قبلها وهي سورة قاف، أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة قاف القيامتين الصغرى وهي الموت، والكبرى وهي البعث، وذكر جزاء الكافرين وجزاء المتقين. فأقسم في هذه السورة الكريمة على أن هذا وعد حق، وأن الدين وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرها لا بد أن يكون. كما أن من وجوه المناسبات بين السورتين أن الله تبارك وتعالى أجمل في سورة قاف إهلاك الكافرين المكذبين رسل ربهم، وفي سورة الذاريات فصل هذا الإهلاك بشيء من التفصيل القليل أيضا. وهي سورة مكية، شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان، وقد ركزت على الأصول الثلاثة وهي التوحيد والرسالة والبعث بعد الموت. وفيها بيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلق الخلق، فقال في الآية التي يحفظها صغيرنا قبل كبيرنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان الانشغال بطلب الرزق أكبر عائق عن القيام بالوظيفة التي خلق الله الخلق لها وهي العبادة، فإن الله تبارك وتعالى لما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أتبع ذلك بقوله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم إن الله سبحانه وتعالى أقسم على أن الرزق هذا حق، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهذا بإيجاز ما يمكن قوله بين يدي هذه السورة الكريمة سورة الذاريات. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. قبل البدء في تفسيرها سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الذاريات المراد بها الرياح التي تذرو الرمال والأتربة ونحوهما فتثيرها وتحركها كما قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا الحاملات المراد بها السحب التي في السماء تحمل المطر تحمل المطر وهو حمل ثقيل عليها وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمطر من يشاء من عباده حرك الرياح فساقت السحاب فاجتمع فيه المطر حتى ثقل ثم ينزل بإذن الله عز وجل كما قال عز وجل ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوق ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق المطر يخرج من خلاله في موسم المطر تكون السماء صافية والشمس ساطعة وفجأة تهب الرياح فإذا بالسحاب يجري من ها هنا ومن ها هنا ويجتمع ويركب بعضه بعضا حتى يثقل ثم ينزل المطر بإذن الله عز وجل فالحاملات وقرا السحب تحمل المطر وهو حمل ثقيل عليها فالجاريات يسرا الجاريات جمع جارية وهي السفينة قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية الجارية هي السفينة والجوار جمع السفينة ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام فهذه السفن تجري في البحر بإذن الله سبحانه وتعالى والله تعالى هو الذي يسيرها هو الذي يسيرها كما قال عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر فهذه السفن تجري في البحار بإذن الله آية من آيات الله عز وجل ولذلك قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وما المانع يا رب قال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فالسفن تجري في البحار تغدو وتروح محملة بآلاف الأطنان من البشر وأمتعتهم المختلفة والله تعالى هو الذي يمسكها وهو الذي يحفظها ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير فالمقسمات أمرا المراد الملائكة تقسم الأمور وتدبرها كما قال فالمدبرات أمرا كل ذلك بإذن الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى هو الذي استوى على العرش يدبر الأمر كل شيء يجري بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى ولكنه سبحانه وتعالى وكل الملائكة بتنفيذ أمره في خلقه سبحانه وتعالى والأمر ينسب إلى منفذه كما ينسب إلى الآمر به فالله تعالى هو المدبر سبحانه وتعالى ولكن الملائكة هي التي تنفذ تدبير الله في خلقه بإذنه سبحانه وتعالى ولذلك لما زعم المشركون أن لله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فالله تبارك وتعالى هو الذي استوى على العرش يدبر الأمر وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ولكن الله سبحانه وتعالى وكل الملائكة بتنفيذ أمره في خلقه. فالله تعالى وكل بالجنة ملائكة، ووكل بالنار ملائكة، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالرياح ملائكة، ووكل بالمطر ملائكة، ووكل بالجبال ملائكة، ووكل بالإنسان ملائكة. كل هؤلاء الملائكة ينفذون أمر الله سبحانه وتعالى في خلقه كما أراد. فالمقسمات أمر الملائكة تدبر أو تنفذ أمر الله في كونه كما أراد سبحانه وتعالى. وفي هذا القسم من الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته إشارة إلى عظمة هذه المخلوقات التي تدل على عظمة خالقها. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكن المخلوق ليس له أن يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى. القسم بشيء فيه تعظيم له، القسم بشيء فيه تعظيم له. فقسم الله تعالى ببعض خلقه فيه تعظيم لهذا المخلوق حتى يستدل به المخلوق على عظمة الخالق. إذا كانت هذه عظمة المخلوق فكيف بعظمة الخالق؟ فالقسم فيه شيء من التعظيم، فالمخلوق لا يجوز له أن يعظم إلا الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك نهانا الله تبارك وتعالى عن القسم بغيره، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك عمر في سفرة من أسفار وهو يحلف بأبيه، فرفع صوته قائلا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فيجب على مسلم أن ينتبه لهذا، ألا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عظم أمر الحلف بغير الله، فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمراد الكفر الأصغر والشرك الأصغر، ليس مراد الكفر الأكبر المخرج من الملة ولا الشرك الأكبر المخرج من الملة، ولكن المراد الشرك الأصغر. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من الشرك كله دقي وجلي: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وجواب القسم هو قوله تعالى: إنما توعدون لصادق. إنما توعدون من البعث بعد الموت والحشر والنشر وتطير الصحف والعرض على الله تبارك وتعالى والميزان والصراط والجنة والنار، كما سبق بيانه في سورة قاف: إنما توعدون لصادق. فهذا وعد صدق، وعد صدق، لأن الله تعالى إذا وعد لا يخلف الميعاد، لأن الله إذا وعد لا يخلف الميعاد. وقد وعد الناس أن يجمعهم ليوم القيامة، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فخبر الله صدق بدون يمين، فكيف إذا حلف سبحانه وتعالى؟ فكيف إذا كرر اليمين: والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. والمراد بالدين الجزاء، ومنه قولهم: كما تدين تدان، كما تدين تدان. والدين وهو الجزاء بالأعمال إنما يكون يوم القيامة، إنما يكون يوم القيامة. ولذلك سمى الله تعالى يوم القيامة يوم الدين: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقد قال سبحانه وتعالى معظما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهكذا أقسم ربنا سبحانه وتعالى وكرر القسم على إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فمن كذب الله بعد ذلك فالنار أولى به، فمن كذب الله بعد ذلك وأنكر البعث وما بعده من الأحوال التي ذكرناها وأهمها الثواب والعقاب والجنة والنار، فمن كذب الله بعد ذلك فالنار أولى به. ولذلك قال تعالى متوعدا وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فيا أيها الإنسان كن على يقين من أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم قال سبحانه مقسما أيضا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. هذا القسم الخامس في السورة الكريمة. والسماء ذات الحبك أي ذات الإتقان والجودة والإحسان الذي أحسن كل شيء خلق، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والسماء ذات الحبك أي ذات الإتقان والجودة والإحسان. والحبك هو الإتقان والجودة، الحبك هو الإتقان والجودة. ولذلك يقولون إذا رأوا إنسانا حريصا على إتقان عمله يقولوا ما تحبكهاش، يعني مشي حالك ما تحبكهاش. فالحبك هو الإتقان والجودة والإحسان. وقد أمرنا بحبك أعمالنا وإتقانها وإحسانها، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات وأتقنها وحبكها وأحكمها وأحسن خلقها. ويدخل في الحبك أيضا الزينة التي زين الله بها السماء. والسماء ذات الحبك ذات البهاء والحسن والجمال. ولذلك لما ذكر حبك الخلق وإتقانه الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير. قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فقول تعالى والسماء ذات الحبك أي ذات الإتقان والجودة والإحسان وذات البهاء والحسن والجمال. فتبارك الله رب العالمين الذي خلق سبع سماوات طباقا. والسماء ذات الحبك جواب القسم إنكم أيها المشركون لفي قول مختلف. والمراد بهذا القول المختلف هو ما كانوا يرمون به النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه به رجاء صد الناس عنه وصرفهم عن دينه. فالمشركون لم يتفقوا على تهمة واحدة يتهمون بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا كل يوم يتهمون بتهمة، فتارة يكون ساحر، يبقى إذن القرآن سحر، وتارة يكون شاعر، فيبقى القرآن شعر، وتارة يقولون كاهن، يبقى القرآن كهانة، وتارة يقولون مجنون، كل ذلك يقولونه رجاء صرف الناس عن هذا الدين وعن هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، يؤفك يعني يصرف، فالأفك هو الصرف، يؤفك عنه يعني يصرف بسبب أقوالكم هذه المختلفة في النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به. من أفك في سابق علم الله، فأقوالكم هذه التي تطلقونها والشبهات التي تثيرونها حول النبي عليه الصلاة والسلام وحول القرآن وحول الدين، هذه الشبهات التي يثيرها المشركون لا يتأثر بها ولا يفتن بها إلا من سبقت له من الله الشقاوة، يؤفك عنه من أفك، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أما من سبقت له من الله الحسنى فإن الله تعالى يثبتهم، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالشبهات تثار فيفتن بها من سبقت له من الله شقاوة، وأما من سبقت له من الله الحسنى فالله يثبته ويربط على قلبه فلا تضره هذه الشبهات. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا مثالا في ذلك في سورة الصافات، فلما ذكر نعيم الجنة نسأل الله تعالى من فضله، قال بعد ذلك: فأقبل بعضهم، أي بعض أهل الجنة، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مجزيون بأعمالنا، بعد ما نموت بتراب نبعث تاني وترد أرواحنا في أجسادنا ونحاسب على ما قدمنا في دنيانا، أئنك لنا مصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم قال هذا القائل من أهل الجنة لإخوانه: هل أنتم مطلعون، تحب تطلعوا معي على النار لنرى أين ذهب ذلك الإنسان؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه، رأى صاحبه هذا الملحد المنكر للبعث بعد يوم القيامة المكذب يوم الدين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال متذكرا فضل الله عليه ونعمة الله عليه: قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي، إن ربنا ثبتني ولم تضرني الشبهات التي كنت تثيرها، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، معك الآن في العذاب. فقول تعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يعني إن المشركين أثاروا الشبهات حول النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من عند الله، يريدون بهذه الشبهات صرف الناس عن الدين وعن هذا النبي الأمين. فالله تعالى يقول لهم: إنكم لن تضروا بشبهاتكم هذه التي تثيرونها إلا من سبقت له من الله الشقاوة. أما من سبقت له من الحسنى فإن الله يثبته فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قتل بمعنى لعن, قتل بمعنى لعن, واللعن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قتل الخراصون الذين يعتمدون على الظن, الذين يعتمدون على الظن, فالخرص هو التخمين, الخرص هو التخمين, التقدير القائم على التخمين والظنون. فالمشركون في عقيدتهم إنما كما قال تعالى يتبعون الظن وما تهوى الأنفس, وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. العقائد لا تبنى على الظنون إنما تبنى على اليقين, تبنى على اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم في سورة قاف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط, فهؤلاء الخراصون الذين بنوا عقائدهم على الظنون والخرص والتخمين, الله تبارك وتعالى يحكم عليهم باللعن. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون, إنهم في غفلتهم وفي فتنتهم مغمورون, مغمورون. الإنسان لما ينزل الماء فيغمره فلا يظهر منه شيء, فكذلك هؤلاء الخراصون مغمورون بالفتن, مغمورون بالفتن فلا يخرجون منها ولا يسلمون منها أبدا. الذين هم في غمرة ساهون, فهم غافلون عما وعدهم الله تبارك وتعالى به, وغافلون عن الدين وهو الجزاء الذي أخبرهم الله تبارك وتعالى بوقوعه. قتل هؤلاء ولعن هؤلاء الخراصون الذين هم في غمرة ساهون, ولذلك من غفلتهم يتساءلون عما أخبرهم الله تبارك وتعالى به. يسألون أيان يوم الدين, أيان يوم الدين, متى هذا؟ كما تكرر قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تقولون أن هناك دينا أي جزاء ومحاسبة على الأعمال, متى هذا, متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى في بعض المواضع في الرد عليهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. إنهم ينكرون البعث بعد الموت, ومن شدة إنكارهم استعجلوا عذاب الله سبحانه وتعالى, وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب, يسألون الله أن يعجل لهم نصيبهم من العذاب قبل يوم الحساب, وذلك من شدة الإنكار, من شدة الإنكار يستعجلون عذاب الله سبحانه وتعالى. فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الاستعجال وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لا يجدون ناصرا, فهم لا ينصرون أنفسهم ولا يجدون لهم ناصرا من دون الله عز وجل, بل تأتيهم بغتة فجأة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا ينظرون. جواب لو محذوف تقديره لو يعلمون حقيقة العذاب الذي ينتظرهم ما استعجلوه ولا كذبوا به ولا بادروا بالإيمان الذي ينجيهم منه, ولكنهم لا يعلمون لأنهم كما وصفهم الله في غمرة ساهون، في غمرة ساهون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. قال تعالى مبينا متى يأتيهم يوم الدين، قال يوم هم على النار يفتنون، فإن الدين يكون يوم هم على النار يفتنون. والفتنة معناه هنا الحرق، يفتنون أي يحرقون بالنار، كما قال عز وجل كما قال عز وجل في قصة أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوهم عذبوهم بالنار، يومهم على النار يفتنون، ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا وتأنيبا لزيادة حسرتهم فوق حسرتهم: ذوقوا فتنتكم، ذوقوا العذاب هذا الذي كنتم به تستعجلون. كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم الصبر وعدمه، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب، لأن المسافر إلى الله تبارك وتعالى يسافر إليه بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فنحن نخاف من عذاب الله ونرجو رحمته، أمن هو قائم قانت أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالإنسان المسافر إلى الله يسافر بين الخوف والرجاء، يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى. فالخوف يمنع من المعاصي، والرجاء يحث على العمل الصالح. الخوف يمنع من المعاصي، إذا خاف من النار ترك المعاصي التي توجب النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الوقاية من النار باجتنابها، باجتناب أسبابها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار. الربا من أسباب النار، فاتركوا الربا حتى تتقوا النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالخوف من النار يمنع الإنسان من المعاصي، لأن المعاصي هي الموجبة للنار، ورجاء الجنة يدفعه إلى الطاعة لأنها الموجبة للإيه؟ للجنة. فعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب، لما ذكر سبحانه وتعالى جزاء المكذبين بيوم الدين أتبعه بذكر جزاء المصدقين، فقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن المتقين في جنات، وما أكثر ما أكثر إخبار الله تبارك وتعالى عن الجنة وأن أهلها هم المتقون. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فلا يدخل الجنة إلا المتقون. فمن هم المتقون أهل الجنة؟ أحسن وصف يوصف به المتقون هو قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا أحسن ما يوصف به المتقون أهل الجنة. والآية بيّنت أن المتقين أهل الجنة هم الذين جمعوا بين العقيدة الصالحة والعمل الصالح والأخلاق الصالحة. المتقون أهل الجنة هم الذين جمعوا بين العقيدة الصالحة والعمل الصالح والأخلاق الصالحة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه العقيدة الصالحة. والعمل الصالح: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الأخلاق الصالحة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله عز وجل وأولئك هم المتقون. إن المتقين في جنات، في حدائق وبساتين، في جنات وعيون، في جنات وعيون، في حدائق يأكلون من ثمارها وفاكهتها، وعيون يشربون من مائها، آخذين ما آتاهم ربهم، أي قابلين لما أعطاهم الله وتفضل عليهم به وهم في الجنة. فكل ما يتمتعون به من نعيم الجنة فهو من فضل الله تبارك وتعالى عليهم، فهم يقبلون ما آتاهم الله من فضله، آخذين ما آتاهم ربه. ثم بين السبب فيما هم فيه من النعيم، قال: إنهم كانوا قبل ذلك، يعني في الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين. فأهل الجنة أيضا هم المحسنون، والمحسنون هم المتقون. المحسنون هم المتقون. ولذلك كثيرا ما يفسر الله تعالى التقوى بالإحسان. يقول تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كردا فأكون من المحسنين. فالمتقون هم المحسنون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، كأنهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسنين، المحسنون الذين جمعوا العقيدة الصالحة والعمل الصالح والأخلاق الصالحة، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. كما قال في مطلع البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي الموضعين قال في الجزاء: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. بسبب إيه بلغوا هذا الفضل إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فذكر أنهم أحسنوا فيما بينهم وبين الله، وأحسنوا فيما بينهم وبين عباد الله سبحانه وتعالى. المتقون أحسنوا فيما بينهم وبين الله عز وجل. ومن إحسانهم فيما بينهم وبين الله أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا يبيتون لربهم سجدا وقياما. قيام الليل عبادة من أجل العبادات، وقد كانت في أول الإسلام فريضة فرضها الله على رسوله ومن آمن معه، ثم خفف الله تبارك وتعالى عن عباده رحمة بهم فصارت مستحبة بعدما كانت واجبة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها حتى بعد نسخ الفريضة، وكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويسأل عن ذلك: يا رسول الله لما هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يرغب في قيام الليل ويحث عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن آلان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس قيام. وكان أول ما صدع به عليه الصلاة والسلام حين دخل المدينة مهاجرا: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يحث على قيام الليل ويرغب فيه، وكان يحث الأزواج على ذلك ويرغبهم في التعاون على صلاة الليل. كان عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أيقظ الرجل امرأته فصلى أو صليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فقيام الليل عبادة من أجل العبادات وقربة من أعظم القرب، ينبغي للمسلم ألا يحرم نفسه منها، ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى آخر الليل صلى الله عليه وسلم. وذلك أن آخر الليل وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الآخر من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إلا أنه ليس كل الناس يستطيعون أن يقوموا في هذه الساعة، فينبغي الإنسان أن يأخذ بالأحوط، ينبغي الإنسان أن يأخذ بالأحوط. خذ حظك من قيام الليل قبل أن تنام بعد العشاء مباشرة، كما نفعل نحن في رمضان في صلاة التراويح، نصلي التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة، فذلك أحوط، تصلي عقب العشاء وتوتر. وهديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل في عدد ركعات، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، على 11 ركعة. فهذا هو أكثر العدد، 11 ركعة. فإن تصلي ما شئت عقب العشاء، إن صليت 11، إن قمت قبل الفجر توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء واجلس مستغفرا، وإن صليت أقل من 11 ركعة وقمت قبل الفجر في متسع وعايز تصلي، صلي حتى تتم 11. إن كنت أوترت أول الليل فلا توتر مرة ثانية، وإن كنت لم توتر صلي ما كتب الله لك وأوتر. المهم لا تفوتنك هذه الصلاة، خذ ما كتب الله لك منها واجتهد واجتهد، فذلك خير موضوع، استكثر منه ما استطعت. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، طول الليل يصلوا، وإذا جاء وقت السحر جلسوا يستغفرون الله تبارك وتعالى. إذن الاستغفار مش مطلوب من العصاة فقط، الاستغفار مطلوب من العابدين الحامدين الذاكرين الله كثيرا. وهذا هو ما ذكره ربنا في آخر سورة المزمل التي بها بأولها فرض قيام الليل وبآخرها نسخ، قال: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال: واستغفروا الله. يبقى إذن الاستغفار لما يقول استغفروا ربنا مش المراد العصاة فقط، لا، العابدين الحامدين الذاكرين أهل قيام الليل مطالبون بالاستغفار. لماذا؟ لأننا مقصرون في حق الله عز وجل، ما عبدنا الله حق عبادته، ما عبدنا الله حق عبادته. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن من الأخطاء في الاستغفار أنه لا يتبادر إلى ذهن المستغفر إلا ذنوبه. لما يقول كده استغفر الله يتبادر إليه الذنب الفلاني والذنب الفلاني، لا يقل من يتبادر إلى ذهني في قول استغفر الله من تقصير في الطاعة، من تقصير في الطاعة. الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يوم القيامة يوم يوضع الصراط والميزان يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فإذا كان هذا قول الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فكيف نقول نحن؟ فالاستغفار مطلوب من الإنسان حتى المطيع. ومن المعاني التي يجب أن تستحضرها عند الاستغفار: استغفرك من تقصيرك في حق الله، لأنك ما عبدت الله حق عبادته، فأنت تستغفر من الذنوب وتستغفر من التقصير في الطاعة. فلذلك كان المتقون قليلا من الليل ما يجعلون وبالأسحار هم يستغفرون، فهذا إحسانهم فيما بينهم وبين الله. ثم ذكر إحسانهم فيما بينهم وبين الخلق فقال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فأصحاب الأموال يعتبرون الزكاة والصدقات حق لمستحق حق، فهو لما يعطيها بيأدي حق عليه، فلا يشعر بأي فضل له على ذلك المعطى، فضلا عن أن يمن عليه أو يؤذيه، لأنه بيأدي حق. يعني المدين لما يروح يسد دينه ما بيشعرش بأي فضل له على صاحب المال،
بل هو مستشعر الفضل كله لصاحب المال عليه. فالمتقون من شدة إخلاصهم وصدقهم يعتبرون الصدقة واجبة كانت أو مستحبة حقا لمن استحقه، فهم لا يشعرون بأي فضل لهم عليه، فضلا أن يمنوا عليه أو يؤذوه بها. والسائل هو من يعترض الناس ويسألهم، والمحروم هو المتعفف الفقير المتعفف الذي لا يجد ما يغنيه، ومن شدة عفته لا يستطيع أن يسأل الناس، كما قال تعالى: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وهؤلاء هم الذين يجب على أصحاب الأموال والصدقات أن يتحروه وأن يبحثوا عنه ويصلوا إليه. السائل الذي يمشي طول النهار في الطريق يسأل هذا ويسأل هذا ويطرق هذا الباب وهذا الباب، يرجع آخر النهار بما شاء الله، لكن القانع في بيته، القانع في بيته الذي منعه الحياء والعفة أن يخرج يسأل من يبحث عنه ومن يعطيه، يجب أن نتحرى هؤلاء وأن نبحث عنهم وأن نصل إليهم وأن نحافظ على عفتهم وأن نحافظ على ماء وجوههم. ونفهم من هذا الوصف أنه لابد للنجاة من الإحسان فيما بينك وبين الله والإحسان فيما بينك وبين الناس، وقل من يجمع بين الإحسانين، قل من يجمع بين الإحسانين. فقد ترى كثيرا من العابدين الحامدين الذاكرين أحسنوا فيما بينه وبين الله، تراهم غير محسنين فيما بينه وبين الناس. وقد ترى كثيرا من أهل الجود والكرم والسخاء والبذل والعطاء غير محسنين فيما بينه وبين الله. انتبه، إحسان واحد لا ينجيك، لابد من الإحسانين، أن تحسن فيما بينك وبين الله وتحسن فيما بينك وبين الناس، فحينئذ تفوز. أما من أحسن فيما بينه وبين الله وأساء فيما بينه وبين الناس فقد هلك. قيل: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، والمقصود النوافل من ذلك كله، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. والحديث المشهور: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم بصلاة وصدقة ونسك. أحسن فيما بينه وبين الله، ولكن أساء فيما بينه وبين الناس، أتى وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على أن نحسن فيما بيننا وبين ربنا، وأن نحسن فيما بيننا بعض وبين بعضنا البعض، أن يجعلنا الله من المتقين المحسنين حتى نفوز بجنات وعيون فيها من نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.